بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك سيدنا ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الأمر السادس من التنبيهات التي ذكرها المصنف، والبحث في التالي: النقطة الأولى، ما هو الأصل في المعاطاة؟ أفاد المصنف بأن الأصل يعتمد على المبنى المختار في المعاطاة، فيوجد مبنيان: المبنى الأول هو أن المعاطاة تفيد الملكية، وبناء على هذا المبنى يكون الأصل في المعاطاة هو اللزوم، إلا أن يقوم دليل خاص على الجواز. والدليل على ذلك هو ما سبق بحثه من صفحة 51 إلى صفحة 56، حيث ذكرنا أدلة ثمانية على أن الأصل في المعاطاة المفيد للملكية اللزوم، من قبيل قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، ومن قبيل قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، ومن قبيل: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إلى غير ذلك من الأدلة التي أشرنا إليها فيما تقدم. المبنى الثاني وهو القائل بأن المعاطاة تفيد الإباحة، للملكية، وبناء على هذا المبنى وهو الذي اختاره المشهور، فالأصل في المعاطاة عدم اللزوم، أي الجواز، إلا أن يقوم دليل خاص على اللزوم. ويمكن أن يستدل لذلك بدليلين أشار لهما المصنف. الدليل الأول النبوي، وهو: الناس مسلطون على أموالهم، بتقريب: أولا، إن النبوية يثبت حق السلطنة للإنسان على ماله، فكل إنسان له سلطنة على ماله. ثانيا، بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة، فالمال لم يخرج عن ملكية صاحبه المعطي، فلا يزال ماله، وبالتالي تثبت له السلطنة عليه لأنه ماله والناس مسلطون على أموالهم. وإذا ثبتت له السلطنة حتى بعد المعاطاة المفيدة للإباحة فهذا معناه الجواز، أي أنه يجوز له أن يسترد ما دفعه بالمعاطاة. والنتيجة أن الأصل في المعاطاة بناء على الإباحة الجواز. الدليل الثاني، الاستصحاب بتقريب. أولا، عندنا يقين قبل حصول المعاطاة بأن كل واحد من المتبايعين مسلط على ماله، فإذا شككنا في بقاء السلطنة بعد المعاطاة أجرينا الاستصحاب، فإن عندنا يقين بالسلطنة قبل المعاطاة، وعندنا شك في بقاء السلطنة بعد المعاطاة فنستصحب بقاء هذه السلطنة كما هو مقتضى قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك. وإذا استصحبنا بقاء السلطنة ثبت الجواز، وأن لمن له السلطنة على ماله أن يرجع فيما دفعه وليس ملزما بذلك. هذا أولا. ثانيا، إن قلت بأنه توجد معارضة بين استصحاب بقاء السلطنة وبين استصحاب بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المال، حيث عندنا يقين بأن هذا المال الذي مثلا دفعه البائع مباح للمشتري قبل رجوع البائع، هذا الكتاب مباح للمشتري، فإذا رجع البائع شككنا في بقاء هذه الإباحة فنستصحب بقاء الإباحة، أي بقاء إباحة الكتاب للمشتري. حتى لو رجع البائع في الكتاب نستصحب بقاء إباحة الكتاب للمشتري. هذا كل إن قلت أولا لا معنى لجريان استصحاب بقاء الإباحة، وذلك لأن موضوع الإباحة الإذن،
ومع رجوع البائع نقطع بارتفاع الإذن، فنقطع بارتفاع الإباحة، فلا معنى حينئذ لاستصحاب بقاء إباحة المالك للكتاب مع رجوعه. هذا أولا. إيه نعم، بعد بما أنه رجع إذن لا إذن، بعد ما لا تستصحب بقاء الإباحة وبقاء الإذن لا معنى لذلك. هذا أولا. ثانيا، على فرض التنزل والتسليم بأن استصحاب بقاء الإباحة يجري، فمع ذلك هذا الاستصحاب محكوم وليس معارض، وذلك لحاكمية استصحاب بقاء سلطنة البائع على الكتاب على استصحاب بقاء إباحة الكتاب للمشتري، فإنه إذا استصحبنا بقاء سلطنة البائع على الكتاب ارتفع أصلا موضوع الشك في بقاء الإباحة، أي إباحة الكتاب للمشتري، فلا شك لدينا حينئذ. ومع ارتفاع موضوع الشك لا يجري استصحاب بقاء الإباحة، بل الجاري هو استصحاب بقاء التسلط للبائع. والنتيجة هي أن الأصل في المعاطاة بناء على الإباحة الجواز. تم الكلام في النقطة الأولى، طبق العبارة. نعم، هذا يرجع إلى السبب والمسبب. نعم، هذا منشأ الحكومة، لأن هذا مفرع فرع عن ذاك. كيف؟
حكومة ولا ورود؟
حكومة.
كأن الأثناء ورود لأن تنفي موضوع الطرف الآخر.
تنفي تعبدا، رفعا تعبديا، التصرف فيه. في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة، اعلم أن الأصل على القول بالملك وهو المبنى الأول اللزوم، فكل معاطاة الأصل فيها اللزوم إلا أن يقوم دليل على الجواز. لماذا؟ ما الدليل؟ قال: لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة التي بحثنا عنها، والتي قلنا عمدة هذه الأدلة الثمانية أوفوا بالعقود، وأدلة انتفاء خيار المجلس بالافتراق المبنى الثاني. وأما على القول بالإباحة وهو مبنى المشهور، فالأصل عدم اللزوم إلا أن يقوم دليل على اللزوم، فالأصل الجواز إذن، وذلك لدليلين. الدليل الأول: لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، وقربنا دلالة هذا الدليل بمقدمتين. الدليل الثاني: وأصالة، يعني الاستصحاب، سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة. هذه المقدمة الثانية. إن قلت أصالة سلطنة المالك واستصحاب بقاء السلطنة معارض باستصحاب بقاء الإباحة، قلت وهي، يعني أصالة سلطنة المالك حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك. هذا الجواب الثاني. لو سلم، هذا الجواب الأول، لو سلم جريان أصالة بقاء الإباحة، لأنه إذا رجع البائع بعد ما عندنا شك اصلا في ارتفاع الاباحه حتى نستصحبها، لكن على فرض التسليم نقول ان استصحاب بقاء السلطنه حاكم على استصحاب بقاء الاباحه. النقطه الثانيه، ملزمات المعاطاة. وينبغي أن تلتفت قبل الشروع في ذكر هذه الملزمات إلى أن البحث عن هذه الملزمات التي سنشير إليها يبتني على مبنيين من المباني الثلاثة في المعاطاة: المبنى الأول الإباحة وهو المشهور، المبنى الثاني الملكية المتزلزلة وهو مبنى الكركي. وأما لو بنينا على المبنى الثالث وهو أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة فلا يأتي هذا البحث أصلا، كما هو مبنى المصنف وهو الذي قويناه بحسب العمومات والإطلاقات. فإذا البحث عن هذه الملزمات يبتني على المبنى المشهور القائل بالإباحة والمبنى الكركي القائل بالملكية المتزلزلة. فهنا نقول المعاطاة جائزة متى تلزم هذه المعاطاة أو تلزم هذه المعاطاة. فيذكر المصنف عدة ملزمات للمعاطاة الجائزة، إذا حصل واحد منها تحولت المعاطاة من جائزة إلى لازمة. الملزم الأول التلف، وهذا التلف له أربع صور. الصورة الأولى تلف العوضين أي الثمن والمثمن. الصورة الثانية تلف إحدى العينين أي إما أن يتلف الثمن أو أن يتلف المثمن. الصورة الثالثة تلف بعض إحدى العينين كأن يتلف بعض الثمن أو يتلف بعض المثمن. وهذه الصور الثلاث صرح بها المصنف وأشار إليها. الصورة الرابعة لم يتطرق لها وهي تلف بعض العينين كليهما، فيتلف بعض الثمن ويتلف بعض المثمن. إذن فالملزم الأول التلف، والبحث فيه في هذه الصور الأربع. الصورة الأولى تلف العوضين، كما لو تلف المثمن وهو الكتاب في يد المشتري، وتلف الثمن وهو الدرهم في يد البائع. فإذا تلف الكتاب والدرهم تحولت المعاطاة من كونها جائزة إلى كونها لازمة، فلا يحق للبائع الفسخ ولا يحق للمشتري الفسخ. وادعي الإجماع على أن تلف العوضين موجب للزوم، كما ادعى ذلك بعض الأعاظم، ونذكر عظيمين. العظيم الأول من البحرين، من البحرين، بعد إذا قيل من البحرين مباشرة صاحب الحداق من قرية السيد قال في الحدائق لا إشكال ولا خلاف عندهم، لا إشكال ولا خلاف إجماع عندهم في أنه لو تلفت العينان في بيع المعاطاة فإنه يصير لازما. إذا تلفت العينان في بيع المعاطاة فإنه يصير لازما. الجزء 18 صفحة 362 من الحدائق. العظيم الثاني من جبل عامل من لبنان، وهو السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، في الجزء الرابع صفحة 157 قال لا إشكال ولا خلاف عندهم في أنه لو تلفت العين من الجانبين، يعني من الثمن والمثمن، من جانب البائع والمشتري، صار لازما. إذن فقام الإجماع على أن تلف الثمن والمثمن موجب للزوم المعاطاة، وهذا هو المقصود بقول المصنف إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر. نقلنا لك بعضا من هذه العبائر. وأما بحسب مقتضى القاعدة، هذا كله بحسب الإجماع المدعى، وأما تصوير ذلك بحسب مقتضى القاعدة فنقول أما بناء على المبنى القائل بالإباحة، المبنى الأول وهو القائل بالإباحة، مبنى المشهور، فالدليل على أن التلف في العوضين يوجب اللزوم هو وجود المقتضي وفقدان المعنى. أما المقتضي للزوم فهو نفس التلف، حيث إذا تلف الكتاب في يد المشتري فليس حينئذ للبائع أن يرجع في الكتاب، لأن الكتاب قد تلف وانتفى، فلا معنى للرجوع في الكتاب والكتاب قد تلف وزال. وإذا تلف الدرهم في يد البائع فلا وجه حينئذ لرجوع المشتري في الدرهم، والدرهم قد تلف وزال. إذن فموضوع الرجوع بقاء العين، والعين قد زالت، وهذا كاف في اللزوم. إذن مع زوال العين لا موضوع حينئذ للرجوع، لأن العين انتفت، موضوع الجواز بقاء العين، ومع زوال العين لا موضوع حينئذ لجواز الرجوع، العين انتفت. هذا بحسب المقتضي. وأما المانع فمفقود، فإن المانع المتصور هو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بدعوى أن مقتضى هذا النبوي هو أن لصاحب المال مطالبة من تلف عنده المال بالضمان، فللبائع أن يطالب المشتري بالضمان، أي بضمان الكتاب الذي تلف عنده، إما بالمثل إن كان الكتاب مثليا، أو بالقيمة إن كان الكتاب قيميا، والعكس صحيح، حيث إن مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن للمشتري أن يطالب البائع بالدرهم الذي تلف عنده وتحت يده، والدرهم مثلا مثلي فيضمن بالمثل. إذن فحتى لو تلفت العين فنقول بالجواز لا اللزوم، وذلك لمقتضى قاعدة على اليد التي توجب الضمان بعد التلف بالمثل إن كانت العين مثلية، بالقيمة إن كانت العين قيمية. نعم، إذا ملزم بالضمان يعني جائز، ليس لازم، يعني يجوز يفسخ العقد وبعد ذلك يمكنه بأن يضمن البدل، إنما يكون اللزوم إذا قلنا ما في ضمان خلاص أنت ملزم بما حصل. أما إذا قلنا يجوز له، إذا قلنا بثبوت الضمان إذا يجوز له أن يفسخ فصار العقد جائزا. وهذا المانع غير تام، وذلك لأن مورد قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو اليد العادية وليست اليد الأمانية، ويد البائع الذي تلف عنده الدرهم، ويد المشتري الذي تلف عنده الكتاب يد أمانية وليست يدا عادية، فإن المشتري هو الذي سلط البائع على الدرهم وأباحه له بطيب نفسه، والبائع هو الذي سلط المشتري على الكتاب وأباحه له بإذنه وبطيب نفسه. إذن فلا مورد لقاعدة على اليد من الأصل والمتحصل أنه إذا تلفت العينان فالمعاطاة لازمة لوجود المقتضي وهو تلف العين، فلا مورد للرجوع بعد التلف، ولفقدان المانع وهو أنه لا دليل على الانتقال للبدل والضمان لأن مورد الضمان اليد العادية وهذه يد أمانية. هذا كله على المبنى الأول أن المعاطاة تفيد الإباحة. المبنى الثاني وهو ما بنى عليه المحقق الكركي من أن المعاطاة تفيد الملكية، فهنا نقول أيضا بأنه إذا تلفت العينات تكون المعاطاة لازمة، وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو أصالة اللزوم بناء على الملكية، فالأصل كما ذكرنا في النقطة الأولى هو اللزوم، ولا نخرج عن هذا اللزوم إلا بمقدار ما قام عليه الدليل، والذي قام الدليل عليه هو خصوص فرض بقاء العينين. فالأصل في المعاطاة بناء على الملكية اللزوم، إلا إذا بقيت العينان فالعقد جائز، فالمعاطاة جائزة فيجوز الرجوع، كما هو مقتضى الإجماع الذي نقلناه عن الحدائق، ومقتضى الإجماع الذي نقلناه عن مفتاح الكرامة بأنه إذا بقيت العينان جاز الرجوع، إلا بالتلف في العينين فلا رجوع. إذن فمقتضى الأصل بناء على أن المعافاة تزيد الملكية اللزوم إلا مع وجود العينين، إذا بقيت العينان فيجوز الرجوع. والمفروض بحسب الصورة الأولى أن العينين قد تلفتا، فلا موضوع حينئذ للرجوع، بل الجاري أصالة اللزوم. هذا هو المقتضي، فالمقتضي هو الأصل، الأصل اللزوم. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتصور من اللزوم هو استصحاب الجواز، استصحاب الجواز بدعوى أن هذه المعاطاة كانت تفيد الملكية الجائزة قبل تلف العينين، قبل التلف كانت المعاطاة جائزة، فيجوز لكل واحد الرجوع، هذا قبل التلف. وبعد التلف نشك في بقاء الجواز، جواز الرجوع، فنستصحب جواز الرجوع حتى بعد التلف، فيحق لكل واحد من المتبايعين الفسخ، وبعد الفسخ ننتقل للبدل لفرض عدم وجود العين. وهذا نظير استصحاب بقاء الجواز الخياري، كما لو تلفت العين أو العينان في أثناء المجلس، في أثناء المجلس، حيث إنه إذا تلفت العينان في أثناء المجلس نشك في بقاء الجواز وبقاء الخيار، فنجر استصحاب بقاء الجواز، فنقول قبل تلف العينين كان العقد جائزا لأجل خيار المجلس، فيجوز لكل من الطرفين الفسخ. وبعد تلف العينين في المجلس، في المجلس تلفت العينان في المجلس، وبعد تلف العينين نشك في جواز العقد أو لزومه بالتلف، فنستصحب بقاء الجواز، وبناء على ذلك يجوز لكل واحد منهما الفسخ، وينتقل بعد التلف إلى البدل. إذن فمجرد التلف لا يوجب اللزوم، فيمكن أن نقول بالجواز مع حصول التلف في العينين، وننتقل للبدل كما نقول في فرض وجود خيار مجلس وتلف العينين في المجلس، فنستصحب بقاء الجواز بسبب الخيار. فكذلك في المقام، المعاطاة جائزة بناء على الملكية المتزلزلة، فإذا تلفت العينان نستصحب الجواز ولا نرجع لأصالة اللزوم. هذا هو مانع، وهذا المانع غير تام. دقق. وذلك لأن موضوع الجواز في المعاطاة هو التراد، أي تراد العينين الكتاب والدرهم، وليس موضوع الجواز العقد أو العهد، بل موضوع الجواز جواز رد العينين. والمفروض أن العينين قد تلفتا،
ومع فرض تلف العينين فلا معنى حينئذ لاستصحاب جواز المعاطاة، لأن موضوعها فرض بقاء العينين، ومع انتفاء العينين إذن لا معنى لاستصحاب الجواز، جواز التراد. وهذا بخلاف النظير الذي ذكرتموه، وهو استصحاب جواز العقد بالبيع الخياري، وذلك لأن موضوع الجواز في البيع هو ذات العقد، العقد وهو البيع، البيع هو جائز في أثناء المجلس، سواء بقيت العينان أم تلفت العينان، فموضوع الجواز هو ماذا؟ العقد وليس العينان. وبما أن موضوع الجواز هو العقد فيمكن إجراء الاستصحاب ولو بعد تلف العينين، لأن العقد باقي ما زال بالتلف. واضح المقصد؟ وهذا لا يجري في مورد المعاطاة، لأن موضوع الجواز ليس العقد، إنما موضوع الجواز رد العينين، والعينان قد تلفتا. فهذا المورد وهو المعاطاة نظير جواز الهبة وليس نظير جواز البيع، بل هو نظير جواز الهبة، حيث إنه الهبة جائزة، وإنما تلزم الهبة بحصول التلف، فإذا تلفت العين صارت الهبة لازمة. فهذا هو النظير الصحيح للمعاطاة، جواز الهبة وليس النظير للمعاطاة جواز البيع، وذلك لأن موضوع جواز الهبة بقاء العين، وأما موضوع جواز البيع هو العقد. واضح؟ بل يمكن أن نقول أكثر من ذلك، بأن المورد وهو المعاطاة يختلف حتى عن الهبة، وذلك لأن موضوع الجواز في الهبة بقاء عين واحدة، أحسنتم، بقاء عين واحدة، كما لو كانت الهبة مشروطة معوضة، هذا وهب الكتاب وذاك وهب له الدرهم، فيبقى الجواز ولو بقيت عين واحدة وتلفت عين واحدة، بخلاف المعاطاة فموضوع الجواز بقاء كلا العينين. إذن فلا معنى حينئذ للقول بجريان استصحاب الجواز، أي جواز المعاطاة، لأنها قبل التلف كانت جائزة، بعد التلف نستصحب الجواز، وذلك لأن موضوع الجواز بقاء العينين وليس موضوع الجواز العقد أو العهد، والعينان قد تلفتا. إن قلت قلت، وأسألك الدعاء، إن قلت بأنه لا دليل على أن موضوع الجواز في المعاطاة بقاء العينين وتراد العينين، لعل ومن المحتمل أن الموضوع للجواز نفس العقد أو العهد كما هو في البيع الخياري، ولا شاهد على أن موضوع الجواز هو تراد العينين، حتى نقول إذا تلفت العينان إذا لا موضوع للاستصحاب والجواز واستصحاب الجواز، فلعل الموضوع للجواز هو المعاطاة بحد ذاتها، والمعاطاة باقية سواء تلفت العينان أم زالت العينان، قلت، هذا إن قلت، قلت يكفينا الشك، يكفينا الشك في أن متعلق الجواز في المعاطاة هو بقاء العينين أو بقاء عين واحدة أو نفس المعاطاة، يكفينا الشك، لأنه مع الشك نرجع لأصالة اللزوم ولا نخرج عن هذه الأصالة إلا مع بقاء العينين، كما حققنا في النقطة الأولى أن الأصل بناء على المكية اللزوم، ولا نخرج إلا فيما قام عليه الدليل، والذي قام عليه الدليل هو خصوص بقاء العينين. والمتحصل هو أنه المقتضي موجود للزوم وهو أصالة اللزوم، والمانع مفقود، حيث إن المانع المتصور هو الاستصحاب، استصحاب الجواز، وهذا المانع غير تام، لأن موضوع الجواز هو تردد العينين، والعينان قد ثالثتا، وعلى فرض التشكيك أن موضوع الجواز هو تردد العينين أو رد عين واحدة كما في الهبة أو نفس المعاطاة كما هو في البيع مثلا، يكفينا الشك لنرجع لأصالة اللزوم. إذن فسواء قلنا بالمبنى الأول وهو الإباحة أم قلنا بالمبنى الثاني وهو الملكية، فعلى كلا المبنيين مقتضى القاعدة عند تلف العينين اللزوم. طبق العبارة يا مولاي، إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين ملزم إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر كما في الحدائق ومفتاح الكرامة. الآن بحسب القاعدة، خلينا من الإجماع، الإجماع دليل، لكن بعد أيضا نريد أن نحرر ذلك بحسب القاعدة كيف يكون إلزام، كيف، ولا يمكننا أن نكتفي بالإجماع، لكن نحن الآن في مقام بيان مقتضى القاعدة مع غض النظر عن الإجماع. نقول أما على المبنى الأول وهو المشهور القائل بالإباحة، فواضح، واضح اللزوم بتلف العينين. لماذا واضح؟ لوجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ دقق، لأن تلفه، تلف العين، من مال مالكه، خب، ولم يحصل ما يوجب ضمان، كل منهما مال صاحبه، تلفت العين، إذا تلفت العين زال موضوع الرد أصلا، ما في عين. المانع، إن قلت يوجد مانع وهو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذه توجب الرجوع للبدل. قلت وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد، وبالتالي يلزم الجواز إذا جاز الرجوع إلى، إذا جاز الضمان، إذا العقد المعاطاة جائزة. وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجي، نحن دفعنا قبل أن يجي، دفعنا بأن مورد قاعدة على اليد، اليد العادية، جيد. وأما على القول بالملك وهو المبنى الثاني، فلماذا يكون التلف في العوضين ملزم للمقتضي؟ وهو فلما عرفت من أصالة اللزوم والمتيقن من مخالفة هذه الأصالة جواز تراد العينين، وحيث ارتفع مورد التراد لزوال العينين امتنع الراد وصار في المعاطاة لازمة. هذا المقتضي. المانع، قد يقال يوجد مانع وهو استصحاب الجواز، حيث قبل التلف جائز الرد، بعد التلف نشك فنستصحب الجواز. يقول إن قلت، قلت ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري، لأن في البيع الخياري الجواز متعلق بذات العقد والعقد باقي، بقيت العينان أم تلفتا، بخلاف المعاطاة موضوع الجواز، موضوع الجواز العينان. ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف، لأن ذلك الجواز يعني في البيع الخياري من عوارض العقد لا العوضين، فلا مانع من بقائه فيستصحب الجواز جواز العقد، بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما حتى لو تلفت العينان في المجلس يستصحب الجواز، بخلاف ما نحن فيه فإن الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين، هذا معنى جواز المعطاء يعني الرجوع في العين والعينان قد تلفتا، وهذا نظير موردنا نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة، حيث إن جواز الرجوع في العين منوط ببقاء العين، فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز، بل هذا الذي قلنا بل نقول أكثر من ذلك، بل نقول أكثر من ذلك، ما هو الأكثر؟ بل الجواز هنا في موردنا يتعلق بموضوع التراد، يعني بنفس العينين أنه لابد أن تبقى العينان، لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة، حيث إن في الهبة يكفي وجود عين واحدة للرجوع، لكن في موردنا المعاطاة لابد من وجود العينين. هذا إن قلت الأخير، إن قلت لا دليل على أن موضوع جواز المعاطاة بقاء العينين، بل لعله جواز موضوع جواز المعاطاة بقاء عين واحدة أو العقل، هذا مع أن الشك قلت مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العين الواحدة أو تراد العينين يمنع من استصحابه، فإن المتيقن تعلقه بالتراد، إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم لأصل اللزوم إلا مقام الدليل والذي قام عليه فرض العينين على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين الذي لا يتحقق إلا مع بقائهما. الصورة الثانية والثالثة والرابعة تأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.